كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري وفيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد تبين بما مر امور ما اعلم لانه اليوم نوفق ان نقرا من الكتاب شيء او لا نوفق فقط انا من باب انه الطالب عندما يستمع للكافيه يدري محل البحث وين والا من باب اخر. في هذا البحث في هذا اليوم نتعرض لبحث مهم جدا الاخوه يلتفتون لعله يحتاج إلى دقة أكثر من المعتاد في الأبحاث السابقة. إلى هنا انتهينا من بحث الحكيم عن حكيم الإلهي في قدام المتكلم يقول بأن الوجود الذهني هذا الاصطلاح فيه دعويان. الدعوة الأولى أن هناك ذهنا في قبال الخارج وليس العلم إضافة بين العالم وبين الخارج. في قبال المتكلم الذي يقول أن العلم هي الإضافة. الدعوة الثانية وهي الدعوة المهمة والتي على أساسها يفترق العالم عن الجاهل العالم عن الاستقطاعي دعوة أن ما عندنا هو عين ما في الخارج وأن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. طبعا عبارات الفلاسفة التعبير الثاني يعني أن ما في الخارج لأن أصل الواقعية أمر بديهي أن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى عين إلى الذهن. هذه الدعوة شوية ثقيلة إنه كيف ما في الخارج كل ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. من هنا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه غير التعبير ولعل التوفيق في هذا التعبير الثاني أيضا وهو أن ما عندنا هو عين ما في الخارج مو أن ما في الخارج بعينه يأتي إلى الذهن حتى يقال أنه كيف أن ما في الخارج يأتي إلى الذهن حتى نقول أنه تأتي ماهيته ولا يأتي وجوده. هو يقول الأفضل أن يعبر عن الوجود الذهني بالوجود العيني. هذا البحث نسميه الوجود العيني مو الوجود الذهني. نقول أننا عندنا صور هذه الصور هل هي عين الخارج أو ليست هي عين الخارج. فإن قلنا أن ما نملكه من الصور هي عين الخارج فنحن إذا علمنا بصور علمنا بالخارج أم لا؟ نعم يمكن أن نسمي هذا هال في قبال ذلك الإنسان الذي ليس بعالم. ولكن يبقى هذا السؤال وهو أن ما عندنا هو عيد الخارج في أي شيء هو عيد الخارج. هل هو عيد الخارج وجودا وماهية أو هو عين الخارج وجودا لا ماهية أو هو عين الخارج ماهية لا وجودا. من الواضح أن الشقين الأولين غير ممكنين. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أن الوجود الخارجي يستحيل أن يأتي إلى الذهن وإلا يلزم انقلاب. الإخوة تذكرون قلنا أن الوجود بالحمل الشائع يمكن أن يعلم به بالحمل بالعلم الحصولي؟ لا يمكن إلا بالعلم الحضوري. ونحن بحثنا أي في عالم المفاهيم في عالم العلوم الحصولية والوجود بما هو وجود. يعني أنا لا أحتاج أن أرجع إلى الأبحاث السابقة لأن الإخوة يعلمون نحن ذكرنا هذا البحث مفصلا أن الوجود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن وإلا لانقلب عما هو عليه لأن الوجود ذاته أنه عين الخارج. إذن الشق الأول والشق الثاني غير ممكنين في المقام. أن نقول أن ما عندنا هو عين الخارج وجودا أو عين الخارج وجودا وماهية بناء على أن للماهية أيضا تحقق في الخارج ولو تحققا بالعرض كما أشرنا. إذا يبقى الشق الثالث وهو أن ما عندنا هو عين الخارج
لكن عين الخارج في أي حيثية؟
عين الخارج ماهية. بناء على هذا يتضح أن هذا الكلام إنما يستقيم على أي مبنى؟ يستقيم على أصالة الماهية. إذا قلنا أن الماهية هي المتحققة في الخارج، هي الأصيلة في الخارج، فنقول أن ما عندنا من الصور هو عين ما في الخارج. ما في الخارج ماذا؟ ماهية. ومن هنا الإخوة يتذكرون نحن قرأنا لهم العبارة عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقرأنا لكم العبارة عن الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، أن الجسر الممدود بين الذهن، بين العلم الحصولي، بين المفهوم، بين الواقع الخارجي، هو جسر الماهية. الرابط هو الرابط الماهوي، لا الرابط الوجودي. وإلا الوجود بما هو وجود ليس المراد مفهوم الوجود، وإنما واقعية الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. وهناك تصريحات كثيرة من الأعلام في هذا المجال، منها ما قرأتموه في بداية الحكمة الإخوة يتذكرون في الأدلة التي أقيمت على أصالة الوجود. واحدة من تلك الأدلة هذه كان قال برهان آخر في صفحة 13 في الفصل الرابع، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الماهية توجد بوجود خارجي، فالماهية موجودة في الواقع في الخارج بوجود خارجي، فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. فلو لم يكن أسمعنا شغل هذه قال فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية، التفت جيدا للعبارة، وهي محفوظة في الوجودين، هم في الوجود الخارجي هم في الوجود الذهني. إذن ماهية الإنسان موجودة في الخارج أو ليست بموجودة؟ موجودة في الخارج. والله لا يتحقق العلم. ونحن مرارا قلنا بناء على أصالة الوجود قولنا الإنسان موجود هذه مسامحة أو مو مسامحة؟ مرارا قلنا أنه هذه مسامحة، وإنما الموجود في الخارج وجود الإنسان الموجود لا الإنسان موجود. طبعا هذه هي مفارقة وجدانية، لأن الإنسان وجدانا يرى أن الإنسان موجود، مو فقط وجوده. نعم وجوده موجود، ولكن وجوده والإنسان أيضا موجود. حتى نبين بعد ذلك منشأ المفارقة من أين. إذن هؤلاء يصرحون بأن الماهية محفوظة في العالمين، في عالم الذهن وعالم الخارج، وهذا لا يستقيم إلا على أصالة الماهية. إذن هذا الجواب الذي ذكره الحكماء، إن كنا نبني على أصالة الماهية فجواب محكم متين لكيفية علمنا بالأشياء الخارجة عنا. ونحن عندما نعلمها نعلمها بماهيتها، والمفروض أن الماهيات موجودة في الخارج. ولكن لو أنكرنا أصالة الماهية وقلنا بأصالة الوجود، هل يبقى هذا الجواب أيضا سليما أو أنه فيه ما فيه من الإشكال؟ حسن قائلا أن يقول افترضوا سلمنا معكم أننا نبني على أصالة الوجود، ولكن نلتزم بأن الماهية موجودة ولكن وجود هذا الأرى، قلنا هذا أو لم نقل. فإذن نحن علمنا بالأشياء لا هي الأشياء بالذات، بل هي الأشياء بالعرض. هذا يمكن للقائل بأصالة الوجود أن يلتزم أو يدافع عن مبنى الحكيم بهذه الدعوة، يقول بأنه صحيح أن الماهية ليست هي الأصيلة، ليست موجودة بالذات في الخارج، ولكن الإنسان موجود بالعرض في الخارج أو غير موجود. قلنا أنه موجود بالعرض وإن لم يكن موجودا بالذات، وهذا المقدار هو الذي نعلم به علومنا تتعلق بهذا الموجود بالعرض لا بتلك الأشياء بالذات. فعندما نقول نعلمها يعني نعلمها من جهة حيثية بالعرض، لا أننا نعلمها من جهة أنها حيثية بالذات. لكن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ باعتبار أن السيد العلامة إذا يتذكر الإخوة قال أن الماهية فهي ماذا؟ حد الوجود. ثم فسر قال ما معنى حد الوجود؟
قال انما نقول هذا انسانون يعني ماذا؟ يعني ليس بكرس، ليس بحجر، ليس بسماء، ليس بارض، ليس الى غير ذلك. واكثر من هذا، وانت تعلم بالانسان يعني تعلم بماذا؟ تعلم ان هذا ليس بحجر، ليس بشجر، ليس. خب لو نقلنا الكلام الى الحجر نقول هذا ماذا؟ تقول ليس بانسان. الانسان ماذا تقول؟ ليس بحجر. هذا علم ولا جهل؟ انت عرفت الانسان ما هو؟ عرفت الانسان ما هو؟
لا،
الا بامر سلبي وهو انه ليس بحجر. عرفت الحجر ما هو؟ لا، الا بامر سلبي وهو ليس بانسان. والقائل بالرموز ايضا يقر بهذا المقلب. القائل بالرموز يقول الرمز الذي ياتيني من هذا الوجود غير الرمز الذي ياتيني من الوجود الاخر، اما ما هي حقائقها؟ لا، لكن اعلم ان هذا غير ذات وان ذات غير هذا. اذا هذا ما صار علم بحقائق الاشياء، وانما صار فقط علم بان هذا غير ذات وان ذات ايضا غير هذا. اكثر من هذا لا يوجد علمه. ومبتع الحكيم اوسع من هذا. الحكيم يريد ان يقول نحن نعلم الاشياء على حقيقتها في الواقع الخارجي. فعندما اقول انا عالم بالخارج مو عالم بما هو هذا ليس ذاك وذاك ليس بهذا، والا القائل بالشرح ايضا يقبل ان هذا ليس ذاك وذاك ليس ذاك. القائل بالشرح يقول ان جميع هذه الامور الموجوده سواء بالنسبه اليه، يقول لا، هذا له اثر وهذا له اثر وهذا له اثر، اما ما هي هذه الاشياء انا لا اعلمها الا اني اعلم ان هذا ليس تلك الاشياء وكل الأشياء ليست هذا. إذن بناء على أن الماهية موجودة في العرض في الخارج، نحن لا نستطيع أن نؤمن مدعى الحكيم الذي يقول نحن نعلم الأشياء على ما هي عليه في الواقع. وهذا معنى الكاشفية. الإخوة يتذكرون بالأمس ان الكاشفية يعني العلم بالاشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي، لا العلم بحدود الاشياء ان هذا ليس ذاك وان ذاك ليس هذا. وبناء على ما تقدم من ان الماهية حد الوجود وانها بمعنى ان الانسان ماهية الانسان معناها ليس بحجر ليس بسماء، نحن لا نعلم الاشياء على ما هي عليه. ومن هنا هذه المسألة تصل الى طريق مسدود على هذه المباني التي ذكرها القوم لبيان اصالة الوجود واعتبارية الماهية. مسألة الوجود الذهني تصل إلى طريق مسدود، ومن هنا يقوى شبهة القائلين بأننا نحن لا نعرف الأشياء على ما هي عليه في الواقع، لأن الرابط كما تتذكرون قلنا رابط ماهوي، فإما أن الماهية لا وجود لها مطلقا كما هو الحق، لأن الماهية ماذا؟ لا وجود لها بالذات ولا وجود لها بالعرض، لأننا قلنا أن الوجود الوجودات الإمكانية كلها ماذا؟ وجودات مع وجودات رابطة، والوجود الرابط لا ماهية له حتى تكون علاقتي بالوجودات الإمكانية عن طريق الماهية، لا ماهية لها حتى تكون علاقتنا علاقة ماهوية. فهل أننا بعد هذا كله نعلم الأشياء على ما هي عليه أو لا نعلم الأشياء على ما هي عليه؟ طبعا هذا الإشكال في ذهني ذكرته على شيخنا وأستاذنا لشيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي، بل هو حاول أن يجيب ولكنه أنا ذكرت أيضا المناقشة. في النتيجة الشيخ حفظه الله قال بأنه نعم في الطبائي يتكلم على وجه دقيق هذا الذي هو ذكره هنا، لكن هذا الذي تذكروه وجه أدق لهذا، ما رأي يقبل أنه هذا باطل، ولكنه بالدقة على مبال القوم هذا الكلام لا يمكن تصديقه. وهنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه هل يبقى لنا طريق إلى الواقع الخارجي أو لا يبقى عندنا طريق إلى الواقع الخارجي بالعلم الفصولي ها، وأن العلم الفضولي ذاك في محله وعزيز المنال. إنما الكلام في العلم الفصولي، هل نستطيع أن نصل إلى الواقعيات الخارجية على ما هي عليه أو لا؟ التفتوا جيدا إلى الجواب. إلى هنا مذ زمان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إلى مثل زماننا محور الأبحاث الفلسفية قائم أو يدور حول هاتين النظريتين، إما أن نقول أن الوجود أصيل في الخارج والماهية أمر اعتباري من الذهن ولا قيمة لها ولا تحقق لها في الخارج، وإما أن نقول أن الماهية أصيلة في الخارج والوجود أمر اعتباري ذهني ولا تحقق له في الخارج. ومن هنا تجدون أن الأعم الأغلب ذهب إلى الشق الأول وهو أن الوجود أصيل والماهية أمر اعتباري. طبعا يوجد قول منسوب إلى بعض الحكماء، وإن لم يقبل الحكيم السبزواري أن يسميه من الحكماء، يوجد قول ثالث، طبعا القول الرابع باطل قطعا، يعني لا الوجود أصيل ولا الماهية أصيلة، إذا استخطط يعني لا توجد واقعية، لكن الاحتمال الرابع باطل قطعا لأن أصل الواقعية أمر فطري بديهي. تبقى احتمال ثالث وهو أن نقول بأصالتهما معا، يعني أن الوجود أصيلة والماهية أصيلة. هذا القول موجود ومنسوب إلى البعض، ولكن حيث أن هذا القول فسر بنحو يرد عليه الإشكال بشكل واضح، هذا القول صار مهملا. هذا القول وهو أن الوجود والماهية كلاهما أصيل منسوب إلى الشيخ أحمد الإحسائي رئيس مذهب الشيخية لمن يعلمون. الشيخ أحمد الإحسائي قائل بأصالتهما معا، يعني الوجود والماهية، وأشكل عليه أننا وجدانا نرى أن كل واحد منا شيء أم شيئان؟ شيء. فإذا قلنا بأصالة الوجود وأصالة الماهية وأن مفهوم الوجود له ما بإذا وأن مفهوم الماهية لها ما بإذا، يلزم أن يكون كل واحد ماذا؟ اثنان. وهذا خلاف الوجدان، هذا مضافا إلى التوالي الفاسدة التي ذكرت على هذه النظرية. أنا بحثت في كتابين من كتبه المهمة، شرح زيارة الجامعة في 4 مجلدات وشرح العرشية في صدر المتألهين في 3 مجلدات، ما وجدت هذا القول حتى أراه أن الشيخ أحمد الإحسائي هو كيف يقرر المطلب. الأعلام يقررون له المطلب، يعني الحكيم السبزواري وغير الحكيم السبزواري يقرروه بهذا النحو الذي ذكرت لكم. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على شرح المنظومة، لأن الحكيم السبزواري عندك المنظومة وعند شرح المنظومة وعند تعاليق على شرحه هو، هذا اللي سيأتي مع هذا الكتاب الموجود الحجري، شايفي أكو في الحق في المنظومة وفي الشرح أكو في المثل ثم أكو في الحواشي مطالب، هذه الحواشي إلى له لأنه هو من ذكر المنظومة شاف مغلقة تحتاج إلى شرح، فمن شرح المنظومة تحتاج وجد أن الشرح يحتاج إلى تعليق فوضع تعليقا لها. في تعليقته على كلامه على شرح كلامه في صفحة 43 من هذا الكتاب طبعا يقول: ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما تعريض بشيخ أحمد الإحسائي، يعني يقول قال البعض بأصالتهما ولكنه ليس من الحكماء، ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما وممن عاصرناه، هذه عبارة السبزواري، وممن عاصرناه من الذين لم يعتبروا القواعد الحكمية لا يعرفونها، من يقول بأصالتهما معا الوجود والماهية قائلا في بعض مؤلفاته، لا يشير إلى المؤلف، أن الوجود مصدر الحسن والخير والماهية مصدر السيئة والشر إلى آخره، ثم يقول: نعم قال بها بعض من لا يعتبر القواعد الحكمية كالشيخ أحمد الإحسائي. ثم يقول أكو حاشية للهيدجي من الكتب الجيدة على شرح المنظومة، الإخوة اللي يحتاجون شرح المنظومة كالأربع حواشي مفيدة أكو، واحدة منها للآملي، واحدة منها للهيدجي، وواحدة أدقها بل أدق من المنظومة لمرز مهدي الإشتياني اللي هو من علمائنا المعاصرين، مقصود من المعاصرين وفاته قبل 20-30 سنة. شيخ مهدي مرز مهدي الإشتياني صاحب تعليقة رشيقة ودقيقة وعميقة على المنظومة منطقا وحكمة، وله كتاب مهم جدا أيضا في قاعدة الواحد وهي أساس التوحيد أو قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يقع في الوفي من مئة صفحة. قال اعلم أنه لا نزاع لأحد، هذه العبارات عبارات الهيدجي، أنه لا نزاع لأحد في أن الوجود والماهية متحدان في الخارج، وأن التمايز بينهما إنما هو في الذهن لا بحسب العين، ولا شبهة إلى أن يقول إلا أن البعض قال كذا وهو غير متعمد. حتى إذا فسرنا أن الوجود والماهية كلاهما موجود في الخارج بهذا المعنى الذي ذكره الأعلام عن شيخ أحمد الإحسائي فهو واضح البطلان، ولكن يمكن أن يفسر هذا الكلام بتفسير آخر، وهو أن يدعى أن الوجود أصيل والماهية أيضا أصيلة، حتى نرفع نزاع القوم ويقع التصالح بين المدرستين. من قال لكم أن الوجود فقط أصيل؟ نحن نقول الماهية أيضا أصيلة، ولكن لا بعنوان أن الوجود له ما بإزاء والماهية لها ما بإزاء آخر، حتى تشكلوا تقولون هذا خلاف الوجدان أن كل واحد منا يرى نفسه واحد لا اثنين، بل التفتوا جيدا، نحن نقبل أن الوجود أصيل وأن المتحقق في الخارج نفس الوجود، ولكن هذه الوجودات متكثرة أم أنها واحدة؟ ماذا قلنا فيما سبق؟ أن الكثرة حقيقية أم اعتبارية؟ قلنا أن الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، هذه الكثرة الحقيقية قلنا هي للوجود بما هو وجود، قلنا غير معقول أن الوجود بما هو وجود ماذا؟ واحد. بعد هذه الكثرة ما هي؟ التفتوا جيدا، أنت عندما تأتون إلى وجود الإنسان، هذا الوجود وهو وجود الإنسان، هذا الوجود وجود يختلف عن وجود البقر أو لا يختلف عن وجود البقر؟ سؤال، وجود الإنسان لا يختلف عن وجود البقر، يعني وجود الواحد انتصاري لوجودان، أحسنتم جيد جدا. إذا وجود الإنساني، شوف أنا أتكلم على أصالة الوجود لا على أصالة المالية، وجود الإنساني وجود ووجود البقري وجود آخر، لا بس الوجود الأول بالحمل الشائع وجود آخر. إذا نظرت إلى الوجود بما هو وجود تقول هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، وكل ما في عالم الإمكان إذا وضعت يدك عليه ماذا تقول؟ وجود لأصالة الوجود. ولكن هذه الوجودات بنحو واحد أو بأنحاء مختلفة، ها؟ إذا أردنا أن نعبر عن أنحائها المختلفة قلنا إنسان بقر سماء أرض، فإذا الماهية موجودة في الخارج بل موجودة نحن الوجود، الوجود له ليس الوجود المطلق بل هو الوجود الخاص. إذا أنا أريد أن أعبر عن خصوصية الوجود أعبر عنها بماذا؟ بالماهية، فالوجود والماهية شيء واحد حقيقة في الخارج، التفتوا جيدا، شيء واحد، ولكن فيه ما به الامتياز وما به الاشتراك أو لا يوجد، ها؟ ما به اشتراكها يعبر عنها مطلوب الوجود، ما به امتيازها نعبر عن مفهوم الماهية، ولكنه في الواقع ما به الامتياز وما به الاشتراك واحد ولا اثنين؟ واحد سليم. نعم أصلي هذا قلت أنه ما بد أنك ما معنى الأصالة. شوفوا قلت مراد إلى مراد إلى الأصالة يعني شيء في قبال الوجود، لا كلام واضح القطمان. ولكن أريد أن أقول بأن الإنسانية التي هي نحو من الوجود هذه متحققة في الخارج والأقالية من متحققة، وهذه الإنسان هي الماهية مشيئة ومنشأ الخلق. تعلمون من أين جاء منشأ الخلق؟ أنهم فسروا الماهية بأنها حد الوجود. لا، الماهية مو حد الوجود، الماهية هي بيان نحو الوجود. فسروا الماهية بأنها حد، وقالوا الوجود بيان المحدود. لا ملام، الوجود هو المحدود، والماهية أيضا ماذا؟ هي المحدود. ولكن الوجود يحكي عما به الامتياز، والماهية تحكي عما به الاشتراك، والماهية تحكي عما ماذا؟ به الامتياز. وكم له نظير في الفلسفة. أنت في الواجب سبحانه وتعالى تقول عالم، تقول قادر، تقول مريد. مفاهيم متعددة ولا مو متعددة؟ ها؟ مصداقها متعدد واحد. ها؟ طب لماذا تعددت المفاهيم؟ لأنه لا يوجد عندك مفهوم واحد يستطيع أن يبين لك كل هذه الحيثية. نحن لا يوجد عندنا لفظ في اللغة العربية يستطيع أن يحكي عما به اشتراك الوجودات وعما به ماذا؟ امتياز الوجودات. فالواضح ماذا فعل؟ وضع لما به اشتراك الوجودات لفظا، ووضع لكل ما به الاشتراك لفظا بخصوصه. ولكن ما به الامتياز وما به الاشتراك شيئان في الخارج وشيء واحد، شيء واحد. فنحن نستطيع أن نقول الوجود موجود في الخارج حقيقة، والماهية موجودة في الخارج حقيقة، لأن الماهية هي بيان نحو الوجود. فلهذا أنت عندما تريد أن تعبر عن الوجودات، عندما تأتي إلى وجود الإنسان تقول وجود الإنسان. لماذا لا تقول الوجود موجود؟ لماذا؟ نحن خاص من الوجود، مو هو الوجود المطلق. هذا الوجود نحن خاص من الوجود، ستضطر أن تضيفه إلى ماذا؟ إلى الإنسان، فتقول الوجود الإنساني موجود. يعني هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود إنساني. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود بحري. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود سمائي، وجود أرضي. ولكن مو أن ما بإزاء الأرض شيء وما بإزاء الوجود شيء آخر. لا، نحن قلنا هذا من قبيل السفت جيدا، من قبيل أنت عندما تأتي وتقول العدد اثنين، العدد ثلاثة، العدد أربعة، العدد خمسة، هذا العدد والخمسية وأنه خمسة، هذا شيئان في الخارج شيء واحد. ها؟ شيء واحد، لكن لماذا تعبر بوصمه؟ لماذا تقول عدد خمسة، عدد ستة؟ لأن العدد يحكي عن ما به الاشتراك، والستة يحكي عن ماذا؟ عن ما به الامتياز. الستية متحققة في الخارج ولا متحققة؟ هنا الإنسان ما يكون متحقق. سليم، هذول معين الآخر مفهومين أحيانا عن حقيقة واحدة. قلت لك بعض المصادر. سليم؟ لا، قلنا بالأمس جنابكم ما كنت، قلنا المفهوم يعني الحكاية عن الخارج. جميل، مفهومان يحكيان عن مصداق واحد حقيقة، كما أن مفهوم العلم. فإذا أنت سألته أنا اسمحوا لي أجيب عن مثال، فهمت سؤالكم. مفهومين تقولون، أنا أقول مفهوم العلم مفهوم القادر مو مفهومين في الواجب، مصداقهما واحد ومتعدد. هنا نريد أن نقول مفهوم الوجود مفهوم الإنسان مفهومان، ولكن مصداقهما واحد حقيقة ومتحدان. تقول واحد حقيقة، أصلا ماكو اتحاد، مو اثنينية وحتى يكون بينهما اتحاد، بل شيء واحد حقيقة. من حيث المفهوم اثنين مولانا، مو من حيث المصداق واحد. هي أنا قلت التفتوا للمطلب شيخنا، من هل جهة قلت أنا أدري المطلب شو إذا أقول. شوفوا مولانا، انتوا عندكم مفهومين تقول وجود وانسان، وجود مفهوم انسانا مفهوم اللي سميناه ماهية. طبعا هذا اذا ثبت هذا المطلب بعد هاي المعقولات اولية ثانوية بعد ما عدنا كلها تصير معقولات اولية. بس فقط انشفتوا للمطلب هستخل الاحل نقدر نقرر المطلب نشوف نقدر نوصله للاخوة وما نقدر نوصله للاخوة. نحن عندنا مفهومان مفهوم وجود. خلي اطبقه في العدد حتى يتضح لكم. الاخوة تذكرون نحن قلنا في العدد العدد اثنين العدد ثلاثة العدد اربعة العدد خمسة هذه اربعة خمسة مو قلنا ما هيات العدد وانما هيات نوعية هذن. طب هذه العدد الاربعيات والعدد هذن شيئان في الخارج وشيء واحد حقيقة شيء واحد مو اثنان متحدان. ها والقائل بأصالة الوجود والماهية يقول موجودان في الخارج بس على بحر نحو الاتحاد يعني اثنينية يسرق. انا اريد اقول عينية اتبين الوجود والماهية ولكن احد المفهومين يحكي عما به اشتراك هذه الموجودات وهو مفهوم الوجود. ولكن هذه الوجودات خاصة لمطلقة وجودات خاصة وما يحكي عن خصوصيتها هو ماذا مفهوم الماهية. فالوجود اصيل والماهية التي هي نحو الوجود الخارجي ايضا اصيل لان نحو الشيء ليس شيئا وراء ذلك الشيء بل هو نحو ذلك الشيء. في العدد في الحركة الاخوة تذكرون في الحركة ماذا قلنا؟ قلنا عندنا حركة سريعة وحركة ماذا بطيئة. انت لماذا تميز الحركة الأولى عن الثانية بالسريعة والبطيئة؟ تقول لأنه حركة مفهوم يحكي عما به اشتراك هذه الحركة ولكن السرعة والبطء يحكي عن ماذا؟ عما به امتيازها. ولكن السرعة والبطء شيئان مضافان إلى الحركة وعين الحركة عين الحركة الإنسان عين الوجود. ولكن هذا الإنسان يحكي عما به امتياز الوجود والوجود يحكي عما به اتحاد الوجود. بس اذا اكو اشكال انتم بعد عندكم اشكال قولوا حتى انه بس وضحوا لي الاشكال جيدا بلي حد ولكن بعنوان انه غير الوجود ام انه نفس الوجود. جيد جدا هو هذا اللي اقوله. فلاسفة قالوا ان الحد شيء غير المحدود. احنا نريد نقول لا هذا الحد هو ماذا الحد المنطقي مو الحد الفلسفي. الحد المنطقي شيء يبين يبين ذات الشيء لحد الشيء يبين ذات الشيء. فلهذا نقول الانسان حيوان ناطق والمناطق كانوا ادق في هذه المساله من الفلاسفه لانه اولئك كانوا يبينون ذاتيات الشيء. فلهذا عندما تسالهم عن الانسان يقول حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق مو بيان للحد الذي هو غير المحدود لا بيان للمحدود. ولكن حيث ان الوجود اصيل نقول هذا بيان لنحو هذا الوجود. فان الوجودات في الخارج اما هو وجود التفتوا اما هو وجود جوهر جسم لامن حساس متحرك بالإرادة هذا نحو إلى الوجود. وإما هو وجود جوهر جسم لامن حساس متحرك بالإرادة إما ناطق يصير إنسان إما صاهر يصير ماذا فرس. هذه جسم جوهر هذا نحو الوجود لأنه هذا وجود لا موجود. والمفروض أننا أنكرنا الوحدة الشخصية للعارف نقول الكفرة حقيقة موجودة في الخارج مو أننا ننشر الكفرة نقول أنها أمر اعتباري بناء على التشكيك في الوجود. قلنا الكفرة اعتبارية أم حقيقية؟ قلنا أن الكفرة حقيقة موجودة في الخارج ولكن هذه الكفرة ترجع إلى الوحدة وتلك الوحدة ترجع ماذا؟ إلى الكفرة لأنها كلها وجود. ولكن هذه الوجودات متمايزة لها أنحاء. هذه الأنحاء عندما جاء الذهن أراد أن يعبر عنها عبر عنها ماذا؟ بالماهيات. فلهذا رحمة الله تعالى على المدققين من حكمائنا. فلهذا بعض الأحيان يعبرون عن الماهية ظهور الوجود. هذا الوجود عندما أراد أن يظهر للذهن كيف يظهر؟ يظهر بعنوان الماهية. مو أن الماهية شيء والوجود شيء آخر.
فقد بناء على ان الماهية حد الوجود والوجود محدودون، يعني الماهية شيء والوجود ماذا؟ شيء اخر. والعبد لا يمكن ان تكون الماهية ظهور الوجود. وبتعبير اخر، الماهية انحاء الوجود. اذا تذكرون عبارة السيد العلامة قال ان الماهيات ما هي؟ انحاء الوجودات، ولكنه فسر الانحاء بالحدود التي هي غير المحدود، مع أن هذه التعبيرات موجودة في كلمات صدر المتألهي رحمة الله تعالى، وهذه التعبيرات مأخوذة من كلمات شيخ محمود القيصري في مقدمة الفصوص، أن الماهيات أنحاء الوجود ظهورات الوجودات الخارجية. فالوجود حقيقة في الخارج والماهية حقيقة في الخارج، ولكن لا شيئان أحدهما منضم إلى الآخر، بل مفهومان يحكيان عن مصداق واحد، وليس بينهما اتحاد، بل بين المفهومين عينية في الواقع الخارجي. بل ايه؟ يعني احدهما عين الاخر. ولانا هي انا اجيب مثال الواجب، انتو هناك ليش ما تشكلون في الواجب؟ مو عندنا مفهومين. فضل هو يحكي بالتفصيل. لا، اول الكلام يحكي بالتفصيل. سيدنا الماهية تحكي تفصيل الوجود وتعبير هو لطيف. هذا احسنت من هو تعبير لطيف. يعني هذا الوجود الذي ما به الاشتراك عندما نريد ان نفصله هو تعبير لطيف، نفصله نعبر عنه بالماهية. احسنتم. يعني شوفوا هذا الوجود الواحد، مو انت تقول هذا وجود هذا وجود هذا وجود. الان جنابك وجود او مو وجود بناء على اصالة الوجود؟ نعم وجود. وهذا الاخ وجود لو وجود؟ نعم وجود. بما تتميزه؟ اذا انا اريد اعبر عنك وجود ووجود، طبعا عبارة ما ميزت بينكما، ذكرت ما به اشتراككما، ما به امتيازكما. ماذا ما به امتيازكما؟ ان طول الاخ كذا، طولكم كذا، عرضه كذا، عرضكم كذا، وزنكم كذا، وزنه كذا، وهكذا. هذه المشخصات هي غير وجودكم ام هي وجودكم؟ هي احسنتم. ولكن عندما تأتي الى الذهن انت تعبر عنها بتعبير الماهيات، تقول كم، كيف، اين، وضع، متى، ماهية، جوهر، الى اخره. فهي وجودكم، ولكن عندما يريد ان يعبر عنها الذهن وجودكم وجود محدود لوجود مطلق، وجود محدود. اذا يتميز عن هذا الوجود. بما يتميز؟ مو يتميز بأمر العدم أثر العدم. شنو هو حتى يستطيع أن يميز بين الوجودات؟ أنا ما أشكلت هنا حتى ذهنكم ليس خاطئين. أنتم قلتم أن الماهيات حدود والحدود أمور عدمية أخر. أنت قلت سيدنا أن العدم من حيث هو عدم لا ميز فيه، بعد كيف تتمايز هذه الوجودات الخارج؟ إذا أرجعت تمايزها إلى الماهيات، وأرجعت الماهيات إلى الحدود، وأرجعت الحدود إلى أمور عدمية، يعني قلت أن الوجودات ممتازة سيدنا بما امتيازها؟ قلت بأمور عدمية. حتى صارت ممتازة لو غير ممتازة. قلنا أنه إذا كان الامتياز عدم نرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الامتياز. قلنا أن الصفة إذا كانت عدم نرجعها إلى ماذا؟ إلى عدم الصفة. مع أنك بالوجدان تحس أن هذه الوجودات متمايزة تمايزا حقيقيا. ومن هنا نحن نقول بأن الوجود في الخارج حقيقي، ولكن هذا الوجود وجود خاص لا وجود مطلق، فلهذا له ماهية. يعني شنو؟ يعني تحكي عن نحو وجوده. عند ذلك يتضح لكم لماذا أن الواجب لا ماهية له، لأنه مطلق. فإذا صار مطلق أنت تحكي عن أي نحو من أنحاء وجوده، لا يتميز عن غيره، حتى نقول بهذا يتميز عن غيره، لأن التميز خصوصيات الممكن المحدود مو المطلق اللامتناهي. التفتوا جيدا الإخوة فقط الآن يأخذون المطلب مني، خلي يفكرون يتأملون. إذا عندهم إشكالات، لأن المطلب جديد، إذا عندهم إشكالات أنا واقعا أريد أسمع الإشكالات، لأنه المطالب عندما تذكر بالإشكالات تتحكم. سد الثغور لابد يصير فيها، وإلا إذا ما فيها إشكالات فالمطلب لا يكون محكما. إذن الوجود أصيل والماهية أيضا أصيلة، ولكن لا بعنوان أن أحدهما في قبال الآخر حتى يشكل عليه بأنه خلاف الوجدان. أنا أتذكر شيخنا وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني كان يقول فقط هذه المشكلة لو تحل في فلسفة قدر المتألئين كنا نستطيع أن نقبل كثير من مبانيه، وهي أنه يرى أن الماهية أمر اعتباري، ونحن بالوجدان والبداهة والعقل نرى أن هذا غير هذا. إذا صارت الماهية أمر اعتباري يعني هذا غير هذا أمر اعتباري، مع أنه هذا غير هذا حقيقي لو اعتباري، وبناء على أن الماهية أمر اعتباري هذا غير هذا حقيقي لو اعتباري. هذه طبعا الشبهات أنا ما ذكرتها لأنه يلزم تشويش الذهن كان هناك. أنتم صرحتم مرارا أن الماهيات أمور بانتزاع العقل، يعني إذا لم يكن عقل وعاقل هذه الماهيات موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة بعد، مع أنه سواء كان هناك عاقل في هذا العالم أو لم يكن عاقل في هذا العالم هذا متميز عن هذا لو غير متميز. بما يتميز؟ يتميز بأمر حقيقي وهو ماهيته. ومن ثمرات هذا البحث المهم طبعا خروجا عن الوحدة، لأنه هذا القول أصير من تبع الشيخ أحمد الإحسائي، وإحنا موجود نصير من تبع الشيخ أحمد الإحسائي، خروجا بلي بأصالتهما. أخي هذا المعنى الذي ذكروه مشكل عن الشيخ أحمد، مع الأسف أنا ما قدرت أجد مطلبه أين حتى واحد يراجع تقرير مطلبه، ولكنه أيضا خروجا عن الوحدة. وجدت أن هذا المطلب طبعا بعض تلامذة الشيخ الجوهدي نبهني عليه، هذا حقه أن نقوله هنا، أحد تلامذة الشيخ الجوهدي قال بأنه هذا الاحتمال أيضا وارد، وفي اعتقادي أن هذا هو الصحيح. شوفوا أنتم تستطيعون أن تجدوا له قرائن في كتب الفلاسفة، أنا مدة شغلت على هذا شفت كثير أكو قرائن أنه المراد لعل مراد قدر المتألهين أيضا هذا، وهو أن الوجود أصيل ولكنه الوجودات لها أنحاء مختلفة. فلهذا إذا تذكرون نحن من الأسفار الجزء الأول صفحة 47 قال هي وجودات شرح أسمائها، وجود كذا وجود كذا وجود كذا. ولكن مع هذا وجدت في كتاب التوحيد للمحقق المدقق الفقيه الآية الفجاء، وواقعا بالحمل الشائع محقق مدقق فقيه وآية وحجة آخر، بعض ذول إلهم بالحمل الأولي المفهوم إلهم مو المفهوم، ولكنه الشيخ محمد هادي الطهراني هو من أولئك المحققين المدققين، ولكنه لاختلافه مع مدرسة صاحب الكفاية في النجف من علماء كربلاء، مع اختلافه لأنه اختلف مع مدرسة الآخون في النجف، وذات اليوم الصفوة العلمية كانت للآخون في النجف فأهملت آراؤه، وإلا آراء دقيقة كثيرا عند آراء دقيقة فقها وأصولا وهو كاملا، فمدرسة أصولية في قبال مدرسة الآخون رحمة الله تعالى عليه، ولكنه آثاره ليست كثيرة، عند آثار إذا الإخوة شايفينكم في الكتب ودائع النبوة كتاب فقهي قيم، وعند كتاب عنوان كتاب التوحيد في مقدمته أكو بحث جيد عن التوحيد يحاول أن يناقش كل مباني محيطين صحيح أو مو صحيح، هذا بحث موكول إلى محله، يحاول أن يناقش مقدمة القيصري اللي حدودا هي 50 صفحة للفصوص يناقشها بشكل مفصل. في هذا الكتاب في صفحة 4 وجدت عين هذا المطلب الذي قلناه لكم، وهو أن الماهية عين الوجود وأن الوجود عين الماهية فكلاهما أصيل، يعني هذين هذان المفهومان لهما ما بإذا، ولكن مو كل منهما لهما بإذا مستقل عن الآخر. يقول وبما حققناه ظهر أن الماهية عين الوجود ومتحدة مع الوجود، كل عبارات السيد العلامة تعبيره متحدة مع الوجود طبعا، وهذا الاشتباه سرى في كل علم الأصول. أنتوا الإخوة اللي يقرؤون نهاية الدراية المحقق الأصفهاني يقرؤون تقريرات السيد الشهيد للسيد الصادر يقرؤون أو يرون كلمات الشيخ الوحيد الخراساني وغير أساتذتنا، تجد أن هذا كاملا موجود. فلهذا يقولون فقط مشكلتنا أننا نجد أن هذه متمايزة، فإذا كانت متمايزة وحيث أن الذهن فقط يعرف الأمور المتمايزة، لأن الوجودات لا تأتي إلى الذهن، الذي نعرفه من الأشياء ماهياتها لوجوداتها،
ماهياتها انحاؤها. فلهذا يتصور عند الخارج ايضا هو ماذا؟ هو الماهيه، فيقول باصاله الماهيه غافلا عن ان الوجود ايضا اصيل، وهذا نحو الوجود. يقول وانما ينفكان بالتحليل، فيحمل الوجود على الماهيه ويعرضها باعتبار، كما ان الماهيه هي التي تعرض الوجود باعتبار اخر. في الخارج في الذهن الوجود عارض للماهيه، ولكنه في الخارج من العارض الماهية عارضة. يعني عارضة يعني شنو؟ لأنها يعني تبين نحو وجوده الخارجي. هذه فد عبارة وجدتها في كلمات المحقق الطهراني، فد عبارة أخرى وجدت في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. الوقت مولانا جيد بقي؟ ماكو وقت بلي انتهى، بلي فقط أقرأ العبارة مولانا إذا تسمح لي. قال فقط أقرأ العبارة. قال بأنه في شواهد الربوبية صفحة 7، فلا تخالف بين ما ذهبنا إليه من حقيقة الوجود، من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها، هذا الذي ذهبنا إليه التشكيك، وما بين ما ذهب إليه المشاؤون من أن الوجودات حقائق متباينة. كيف يمكن التوفيق أن الوجودات حقائق متباينة وبينها ماذا؟ جهة وحدته، إلا أن نقول أن الماهية عين الوجود وأن الوجود ماذا؟ عين الماهية. وإلا إذا كنا نقول أنها حقائق متباينة بعد لا يمكن أن نقول ترجع إلى جهة وحدة، إذا قلنا جهة وحدة بعد لا يمكن أن تكون حقائق متباينة. يقول صدر المتألهين بالتحقيق والتفتيش نجد أن ما ذهبنا إليه من الوحدة التشكيكية هي ما يقوله المشاؤون من التباين، ومن هنا يقع التصالح بين مدرستي الوجود والماهية. فإن الذي قال أن الوجود أصيل أشار إلى ما به الاشتراك، وأن الذي قال الماهية أصيلة أشار إلى ما به الامتياز، وكلاهما يريد حقيقة واحدة. والحمد لله رب العالمين.